بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند تكلمنا عن النسخ. ما هو النسخ؟ نعم، هذا في الاصطلاح. في التعلق حكم شرعي، يعني هذا التعلق بالمكلف، التعلق هذا الحكم بمن يتعلق؟ ها؟ بالمكلف، هكذا بالمكلف. يعرف النسخ في أمور
يعني ورود الدليل بذلك،
ورود النسخ في الدليل النص
يعني خبر الصحابي
أو ذكر الصحابي، أن يجزم الصحابي أن هذا متأخر عن هذا.
التاريخ
هو كثير. هل منه ما يرويها الصحابي المتأخر عن المتقدم؟ الآن قلنا المتأخر يكون ناسخ المتقدم، فإذا جاء صحابي متأخر الإسلام يروي حديثا، هل حديثه ينسخ المتقدم بالإطلاق؟ ها، لماذا؟
قد يروي عن متقدم.
من هو هذا؟
هذا المتأخر.
الصحابي قد يسمع الحديث من المتقدم، لكن إن صرح صرح بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقفنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. الإجماع يقولون لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ به ولا ينسخ، هذا الإجماع لا ينسخ به ولا ينسخ. هنا عبارة محررة، قال الزركشي رحمه الله: مسألة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. قال: أما كونه لا ينسخ فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون بعد موته. مفهوم الآن؟ الإجماع لا ينسخ، لماذا؟ هل هناك نسخ بعد موت النبي؟ عندنا الآن إجماع، متى يكون؟ بعد موت النبي. ونسخ قبل موت النبي، مفهوم؟ إجماع بعد موت النبي، ونسخ قبل موت النبي. كيف ينسخ الإجماع؟ هل ينسخ؟
لا.
مفهوم لا؟ كأنه ما وضحته.
لا،
الإجماع لا ينسخ، لماذا؟ يعني الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي، والنسخ في زمن النبي.
لا ينسخ.
نعم،
الإجماع لا ينسخ،
لا ينسخ ولا ينسخ به. مفهوم العبارة؟ كأنك تقول لا ينسخ ولا ينسخ، هي هذا. الإجماع لا ينسخ، ما يأتي شيء ينسخه ولا ينسخ به.
لماذا لا ينسخ به؟ لأنه وقت النبي صلى الله
عليه وسلم. الآن فهمنا ما معنى لا ينسخ.
لا ينسخ لأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو الإجماع بعد موت النبي؟ والنسخ،
النسخ في وقت النبي
صلى الله عليه وسلم. كيف ينسخ؟ ما ينسخ. قال وأما كونه لا ينسخ به فكما لا يكون منسوخا لا يكون ناسخا، ونفسه ما يكون منسوخ، كيف يكون ناسخ؟ لأنه لما كان ينعقد بعد زمانه لم يتصور أن ينسخ ما كان من الشرعيات في زمانه، لأنه لما كان ينعقد بعد زمانه. الآن الإجماع يكون بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لم يتصور أن ينسخ ما كان من الشرعية في زمانه، الإجماع بعد موت النبي، كيف ينسخ ما كان في زمن النبي؟ الآن مفهوم العبارة الأولى والثانية أنه لا ينسخ لأن النص قبله، وأنه لا ينسخ، لا ينسخ به، ها؟ هو لا يكون منسوخا، ما يكون منسوخا، فكيف يكون؟ نعم، لأنه هذا الإجماع لا ينعقد إلا، فكيف ينسخ الحكم الشرعي في زمن النبي؟ ها؟ لا يمكن. قال ولأن الأمة لا تجتمع على مثل هذا، لأنه يكون إجماعا على خلافه وهم معصومون منه. هل تجتمع الأمة على نسخ دليل؟ ها؟ والأمة معصومة هكذا. قال فإن قيل قد نسختم خبر الواحد بالإجماع، هذا ذكره، وهو حديث الغسل من غسل الميت، يعني من حمل من غسل ميتا فليغتسل، الحديث معل وصح فيه الوقف على الصحيح، شيخ الألباني يرى رفعه الصحيح فيه الوقف. فهذا الذي جاء فيه الأمر بالغسل، هل يجب الغسل؟ قالوا ما يجب. لماذا؟ قالوا بالإجماع، هكذا قالوا. والوضوء من مسه، قلنا إنما استدل بمخالفة الإجماع له على تقدير نسخه فصار منسوخا بغير الإجماع، يعني الإجماع فقط إيش؟ لا، ما هو دليل، علامة، علامة على وجوده دليل، كما قال هنا، قال بل يدل على ذلك، يعني الإجماع عند أهل العلم قاعدة أنه لا إجماع إلا على دليل، لا يمكن أن ينعقد إجماع إلا بدليل. طيب إذا لم نعرف الدليل، لم نطلع عليه، لا يلزم أنه لا يكون هناك دليل، لا بد من دليل، لا بد من دليل، قد نطلع عليه وقد لا نطلع عليه. قال قلنا إنما استدل بمخالفة طيب الإجماع له على تقدير نسخ فصار منسوخا بغير الإجماع، لا بالإجماع، فصار الإجماع في هذا الموضع دليلا على النسخ لا أنه وقع به النسخ. قاله ابن السمعاني في القواطع، قواطع الأدلة من كتب الأصول. وقال الأستاذ أبو منصور إذا أجمعت الأمة على حكم واحد وجدنا خبرا بخلافه استدللنا بالإجماع على سقوط الخبر لا نسخه أو تأويله على خلاف ظاهره. أن هناك من قد قال هذا، وقال وكذا قال الصيرفي في كتابه ليس للإجماع حظ في نسخ الشرع لأنهم لا يشرعون. الآن الذين أجمعوا إجماع علماء أو ما؟ الإجماع هو إجماع أهل العلم، هل لهم تشريع حتى ينسخوا؟ ليس لهم لأنهم لا يشرعون، ولكن إجماعهم يدل على الغلط في الخبر أو رفع حكمه. إذا جاء إجماع منضبط على خلاف دليل ماذا نقول؟ هذا الإجماع يدل على أن هذا الخبر إما أن يكون غلط أو خطأ، ويكون هناك ما ناسخ له. قال انظر هذا الضابط الجيد، ولكن إجماعهم يدل على الغلط في الخبر أو رفع حكمه، لا أنهم رفعوا الحكم. من هم؟ أهل الإجماع، لا أنهم رفعوا الحكم، وإنما هم أتباع لما أمروا به، هم أتباع لما أمروا به. وقال القاضي من الحنابلة يجوز النسخ بالإجماع لكن لا بنفسه بل بمستنده، فإذا رأينا نصا صحيحا والإجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه، وأن أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما خالفوه. واضح؟ أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما خالفوه. قال ابن حزم جوز بعض أصحابنا أن يورد حديث صحيح والإجماع على خلافه، قال وذلك دليل على أنه منسوخ. قال ابن حزم وهذا عندنا خطأ فاحش، لأن ذلك معدوم قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكلام الرسول وحي المحفوظ. وأيضا ممن جوز النسخ بالإجماع الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، ذكر أمثلة لكن فيها نظر. الله. إذن الإجماع ليس لا ينسخ ولا ينسخ به. قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو، إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض وكان على هذا الترتيب الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالترجيح إن تعين. قال بعضهم لو قال إن أمكن كان أحسن. لماذا؟ لأنه قال قبلها فإن أمكن الترجيح، قال فإن أمكن الترجيح، هنا سيقول فاعتبار الناسخ فالترجيح إن أمكن، هكذا أصرح فالترجيح إن أمكن. قال ثم التوقف عن العمل بإحدى الحديثين بأحد، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. يعني هناك من يقول من أهل العلم الدليلان إذا تعارضا ولم يرجح أحدهما على الآخر تساقطا، لا يقال أيه يتوقف فيهما أحسن. أحسن. من باب التأدب مع الأدلة الشرعية يتوقف فيهما. قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. الآن العالم لما يأتي إلى دليلين متعارضين يسلك هذه الطرق المذكورة هنا فيصل إلى طريق مسدود، لا يجمع، لا يعرف الناسخ من المنسوخ، لا يرجح، فماذا يعمل؟ يتوقف. هل يعني أن هذا العالم إذا توقف خلاص لا يمكن أن يجمع بينهما؟ هو باعتبار حاله الآن التي وصل إليها، هذا جهده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد يأتي عالم أوسع منه علما يجمع أو يرجع هدهما الآخر. فقوله التوقف باعتبار ماذا؟ الحالة الراهنة الآن، يعني الحالة التي هو فيها الآن. أما باعتبار أنه قد يمكن أن يأتي من يرجح، نعم قد يوجد. قوله هنا قال فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح. ننظر إلى بعض الوجوه التي ذكرها أهل العلم. بعض وجوه الترجيح. الآن الترتيب فيما يتعلق بالدليلين المتعارضين كيف؟
أولا الجمع،
أن نجمع بين الدليلين، وإهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
الثاني النسخ،
الثاني النسخ إذا عرف
التاريخ
بهذا القيد.
الثالث الترجيح،
الثالث الترجيح نرجح. نعم، وبماذا يكون الترجيح؟
أحد وجوه
الترجيح. قال النووي رحمه الله ملخصا لكلام ابن الصلاح: قال وإلا عملنا بالراجح، يعني إذا لم نستطيع ننسخ أو نعرف الناسخ والمنسوخ، وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجها، يعني 50 وجها من وجوه الترجيحات التي أشار إليها. هذه 50 الوجه التي أشار إليها النووي مذكورة في كتاب الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من صفحة 59 إلى صفحة 89. كتاب الحازمي موجود الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وبعضهم يجعل عنوان هذا الكتاب ناسخ الحديث ومنسوخه الاعتبار، وهذا هو الظاهر، أو ناسخ الحديث ومنسوخه صفحة 59 إلى 89. قال السيوطي رحمه الله: وإلا عملنا قال بالراجح منهما كالترجيح بصفات الرواة، أي كون رواة أحدهما أتقن وأحفظ ونحو ذلك مما سيذكر، وكثرة في أحد الحديثين في 50 وجها من المرجحات ذكرها الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ووصلها غيره إلى أكثر من 100 كما استوفى ذلك العراقي في نكته. ما هي نكت العراقي؟
تقييد
والإيضاح. وما هو التقييد والإيضاح يا عبد الرحمن؟ هل سبق لك شيء من خبر هذا التقييد والإيضاح؟ هو على مقدمة من الصلاح، معروف ما هي مقدمة من الصلاح؟ هذه المقدمة التي في علم الحديث، جل الكتب الآن التي تدرس مختصرة منها. ألفية العراقي ما هي؟ نظم للمقدمة. ألفية العراقي نظم للمقدمة من الصلاح. كتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث، ماذا اختصر؟ مقدمة من الصلاح. لذلك قال الحافظ رحمه الله في أول الكتاب قال: ها فلا يحصى
بين شارحين مختصرين،
يعني ذكر لما ذكر من أول ثم جاء بعدهم، قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح، ثم قال ثم ذكر: فلهذا عكف الناس عليه، أي هذا الكتاب، وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. للعراقي نكت أي استدراكات على مقدمة الصلاح بعنوان التقييد والإيضاح بإطلاق أو لا لبيان لبيان ما أطلق وأغلق من مقدمة من الصلاح نحو هذا. يعني هناك أشياء مطلقة هو يقيدها، وهناك أشياء مقيدة هو يطلقها، هكذا معنى. فهو يستدرك على ابن الصلاح ويوجه كلامه أحيانا ويدافع عنه تارة. فذكر العراقي 50 وجها التي ذكرها الحازمي، هذه الوجوه التي يرجح بها أحد الدليلين الآخر وزاد عليه 50 صارت كم؟ 100 وجه. هنا لخصها السيوطي تلخيص طيب، قال وقد رأيتها منقسمة إلى 7 أقسام. إذن حصر 100 الوجه في كم؟ في 7. لكن يذكر القسم ويذكر ماذا تحته أو ما تحته. قال وقد رأيتها منقسمة إلى 7 أقسام. الأول الترجيح بحال الراوي، إذن هذا الأول القسم الأول الترجيح بحال الراوي، وذلك بوجوه. أحدها كثرة الرواة، عندنا الآن دليلان، دليل رواته قليل ودليل رواته كثير، أيهما الرجح؟ هذه رواته كثير. قالوا لأن احتمال الوهم والغلط على الكثير أبعد من القليل، هكذا. أيضا من هذه الوجوه للقسم الأول قلة الوسائط، يعني إذا كان عندنا سند عال وسند نازل، أيهما الرجح؟ سند العالي. قالوا أيضا فقه الراوي وعلمه بالنحو وعلمه باللغة وحفظه وأفضليته، يعني أن يكون عندنا راويان مشتركان في يعني عدة صفات، في العلم في الحفظ في يعني الإتقان لبعض الفنون، لكن هذا أفضل من هذا، أيهما نقدم؟ الأفضل. أيضا من يكون ضبطه أعظم حتى الشهرة اعتبروها، وأن يكون ورعا ويكون حسن الاعتقاد. يعني حديثان متعارضان، حديث رواه عبد الله بن المبارك مثلا، وحديث رواه من يكون في درجته في الحفظ لكن عنده إرجاء مثلا، أيهما نقدم؟ إلى آخر. هذا القسم الأول أوصلها إلى 40 وجه. القسم الثاني الترجيح بالتحمل، هذا القسم الثاني، وذلك بوجوه. أحدها الوقت، فيرجح من لم يتحمل الحديث إلا بعد البلوغ على من كان بعض تحمله قبله وبعضه بعده، يعني هذا تحمل الحديث وقد صار بالغا والآخر تحمل الحديث ربما قبل البلوغ، أيضا هنا ترجيح للتحمل. أيضا أن يتحمل تحديثا والآخر عرضا، يعني هذا يروي الحديث بالتحديث بالسماع والثاني يرويه بالقراءة، أيهما أرجح؟ بالتحديث. إلى آخره. القسم الثالث الترجيح بكيفية الرواية، وذلك بوجوه. تقديم المحكي بلفظه على المحكي بمعنى، يعني حديث باللفظ وحديث بالمعنى، أيهما ترجح؟ باللفظ. أيضا ما ذكر فيه سبب وروده، يذكر سبب ورود هذا الحديث والآخر لا يذكر، أيهما تقدم؟ ما ذكر ما ذكر فيه سبب الورود. ما معنى سبب الورود؟ مثل سبب النزول، يعني أن يأتي صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر له شيئا أو يحكي له شيئا فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا على ذلك السبب. قالوا أيضا ألا ينكره الراوي ولا يتردد فيه، عندنا حديثان أحدهما راويه يجزم والآخر يتردد، أيهما نقدم؟ الذي يجزم. هذا القسم الثالث. القسم الرابع الترجيح بوقت الورود، يعني متى روى هذا ومتى روى هذا في الوقت، وأيضا تحت هذه وجوه. قال تقديم المدني على المكي، يعني أحدهما روى الحديث في زمن المكي والآخر في زمن المدني، أيهما نقدم؟ المدني. قال قال أيضا ترجيح المتضمن للتخفيف لدلالته على التأخر، يعني إذا كان هناك حديث يدل على التخفيف على تيسير قالوا هذا أيضا يقدم. أيضا ترجيح ما تحمله بعد الإسلام على ما تحمله قبل الإسلام، هذا أيضا وجه. القسم الخامس الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه: ترجيح الخاص على العام، والعام الذي لم يخصص على المخصص. نعم، شيخ الإسلام لما جاء إلى مسألة الصلاة في أوقات النهي ذوات الأسباب قال تعارض عمومان، تعارض عندنا عمومان يعني عامان، عام محفوظ وعام مخصوص، عام محفوظ وعام مخصوص. قال فنقدم العام المحفوظ، العام المحفوظ على العام المخصوص. عام محفوظ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا عامي ها محفوظ. والنهي عن الصلاة في أوقات النهي هذا عام، دخله التخصيص، دخله التخصيص بقضاء الفائتة، دخله التخصيص بإعادة الجماعة نافلة لمن يكون قد صلى، أيضا لمن انتبه يعني في حق الناس، في حق أيضا بصلاة الاستخارة، بصلاة الجنازة، بصلاة الحاجة، يعني قد دخله تخصيص. إذن يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. ذكر إلى 35 أيضا وأشياء أخرى والمنطوق على كذا. القسم السادس الترجيح بالحكم، وذلك بوجوه: أحدها تقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها، هذا أيضا وجه الترجيح. ما ذكرنا لكم في حديث من بسرى بسرى من مس ذكره فليتوضأ، يعارض حديث من إنما هو بضعة. فقالوا هنا إيش ناقل عن الأصل، ما هو حديث بسرى. أيضا قالوا تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب، وتقديم الأحوط. القسم السابع الترجيح بأمر خارجي، يعني الآن لخصها السيوطي رحمه الله، لخص 100 وجه في هذه الأقسام السبعة. القسم السابع الترجيح بأمر خارجي كتقديم ما وافق ظاهر القرآن أو سنة أخرى أو ما قبل الشرع أو القياس أو عمل الأمة أو الخلفاء الراشدين أو معه مرسل آخر أو منقطع أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة أو له نظير متفق على حكمه أو اتفق على اختفق على إخراجه الشيخان، فهذه أكثر من 100 مرجح، وثم مرجحات أخرى لا تنحصر ومثارها غلبة الظن. إذن هذه وجوه الترجيح قسمها إلى 7 أقسام: الأول الترجيح بحال الراوي، والثاني الترجيح بالتحمل، والثالث الترجيح بكيفية الرواية، والرابع الترجيح بوقت الورود. ما معنى وقت الورود؟ يعني متى كان هذا الحديث، متى كان هذا الحديث، يقدم ما كان متأخرا على ما كان وإن لم نعرف تاريخ لكن بقرينة. الخامس الترجيح بلفظ الخبر، يعني بلفظه، يعني ما كان خاص على ما كان عام، وما كان عاما لم يخص على العام الذي تخلوا التخصيص. قالوا والمطلق على ما ورد على سبب، يعني المطلق، والحقيقة على المجاز، هكذا قالوا. السادس الترجيح بالحكم كما ذكرنا، في تقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها، والدال على التحريم على الدال على الإباحة. والسابع الترجيح بأمر خارجي، حديثان متعارضان لكن حديث يؤيده ظاهر القرآن أو عمل الخلفاء الراشدين، هذا أمر خارجي نرجحه. نعم نرجحه. هذه أهم ما قيل في وجوه الترجيح: تدريب الراوي، المجلد الثاني، هذا الطبعة التي هي مجلدان، المجلد الثاني صفحة 780 إلى 787، 780 إلى صفحة 787.